أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة الشيخ الحل يرحمه الله القائل بأن العلم الإجمالي إذا تعلق بمعلومين وكان لهما أثر مشترك تنجز ذلك الأثر، وإذا كان لأحدهما أثر مختص لم يتنجز وجرى فيه الأصل المؤمن بلا إشكال. وقلنا إنما أفاده يرحمه الله ليس بسديد، باعتبار أن العلم الإجمالي في هذه الصورة يكون ثلاثي الأطراف، أحد الطرفين فيه أثران والطرف الآخر له أثر واحد، وكل الآثار في رتبة واحدة، ولذلك يكون العلم الإجمالي منجزا لمعلومه ولآثاره في الطرفين، وإن كان أحد الطرفين له أثران والطرف الآخر له أثر واحد، لا فرق في ذلك، كما ذكرنا ذلك بالأمس الماضي. كلامنا في هذا اليوم بأن ما تقدم لدينا واتضح عندنا لا يفرق فيه بين أن يكون دليل الأثر المشترك بين الأطراف الدليل مختلفة، أو أن الدليل ليس بمختلف بل هو دليل واحد. لاحظنا مثلا دليل مانعية لبس الحرير في الصلاة يختلف عن دليل مانعية لبس الجلد مما لحمه مثلا، الدليلان مختلفان، والعلم الإجمالي إذا دار بين هذين الثوبين اللذين أحدهما من الحرير والآخر مما لا يؤكل لحمه رغم كون الدليل مختلفا لكن الآثار الثلاثة تتنجس. الأثر المشترك لكل منهما ثنائي، حرمة اللبس في الصلاة، والأثر المختص بالحرير خارج الصلاة أيضا يتنجس، رغم أن الدليل الدال على الحرمة لكل منهما يختلف عن الدليل الآخر. طيب، كذلك يقول الماتر المسألة لا تختلف بين كون ما به الامتياز في بعض الأطراف يختلف عما به الاشتراك كما رأينا في المثال الذي أوردناه، أو لا يختلف يتحد. المدار على شنو؟ على دوران العلم، وجود علم قطعي يدور بين طرفين أو ثلاثة أطراف، وليس المدار على اتحاد الدليل أو اختلافه. يمكن أن يتحد الدليل ويمكن أن يختلف الدليل. لاحظوا هذه المسألة، يقول المات إذا علم المكلف بغصبية أحد الطعامين أو نجاسة الآخر، هذا الإناء فيه طعام والآخر أيضا فيه طعام معي، لكن العلم القطعي يدور بين الغصبية والحرمة. طيب، الحرمة مو بشرط انه يكون غير مقصود، طبعا نلاحظ ها هنا في المقام ان كلا الإناءين يحرم الأكل منه، إما لكونه مغصوبا أو لكونه نجسا، بس الدليل الدال على حرمة الغصب مو فقط يدلل على حرمة أكل المغصوب، بل يدلل على حرمة أي تصرف من التصرفات الأخرى. طيب أنا ما أريد أن أكل هذا المغصوب، وإنما لدي حيوانات أريد أن أستفيد منه في إطعامها، أيضا ما يجوز. بمعنى أن الدليل الدال على الحرمة هو نفسه الدليل الدال على المنع والحظر عن بقية التصرفات الأخرى. واضح لنا الفكرة؟ يعني خلاصة هذه المسألة، ما بيد تطول عليكم، اتحد الدليل الدال على الأثر المشترك أو اختلف، هذا لا يضير ولا يضر، المهم أنه يوجد عندنا علم قطعي ينجز الأثر المشترك والأثر المختص، هذا الدليل القطعي. تارة يختلف الطرفين وأخرى يتحد. طيب، والسبب في ذلك كما ذكرنا أكثر من مرة. سبب ما هو؟ هو أن المعلوم بالإجمال إذا كان قطعيا دلل هذا العلم الإجمالي على وجوب الاجتناب عن الطرفين أو الأطراف الثلاثة، عن الأثرين أو الآثار الثلاثة، لا فرق في ذلك. طيب، إلى هنا يكون الكلام تاما، إنما هذه تهميشة. له لسان لشموله،
يعني ما بين الاشتراك بين الطرفين ترى العلم الاجمالي ولا الجزم، لكن هل ينطبق هذا على ما بين امتياز الاطراف او ان هذا لازم؟
حتى لو لازم العلم ينجز اللازم، ما في مانع. اذا كان لازم العلم مثل الروايه، يعني دال على شنو؟ اذا كان هذا لازم قطعي مثل ما يدعى في المقام، لو كان لازم يصير العلم الاجمالي ما في مشكله، في منجزية لك أثر معه. هو طبعا ما يدعي أن دلالة باللازم، يدعي أن الأطراف الثلاثة تصير أو الآثار الثلاثة كلها في رتبة واحدة حسب الدعاء. كلام الشيخ الحلي رحمه الله يقول إحنا يعني المدار على هذه النقطة عند الشيخ الحلي، باعتبار أن أحد الطرفين يجري فيه الأصل المؤمن دون معارض في الطرف الآخر، فليش بعد نقول أن العلم الإجمالي ينجز الآثار الثلاثة أو الأطراف الثلاثة إذا صح التعبير؟ ما نقول فقط الأثر المشترك يتنجز، أما الأثر المختص الموجود في أحد الطرفين فيجري فيه الأصل المؤمن بلا إشكال. هذا بس الفارق ده. ما
ها؟ ما بدي أطول فيه، بس بعد الفارق بينه لازم يكفي. طبعا على ما ذكرنا أمس وينقح الموضوع.
لا ما ينق، ما قلنا إنه ينقح الموضوع. عندك
لازم
نعرف إذا بعد الدرس شوف ينقح الموضوع. هي. على كل الماتن يقول لعل هذا اللي في ذهنك، هذا اللي يريد يشيل الماتن. يعني عندنا مسألتان مختلفتان، الأولى هي المسألة التي تقدمت، أثران مشتركان أو متحدان عبر بين الطرفين، وأثر يختص بأحد الطرفين دون الآخر. عندنا لا، احنا في الحقيقة لاحظوا ما نعلم ان هذا اما حرير او من اجزاء ما لا يؤكل لحمه مثل ما تقدم عندنا، حتى شو تنجز عندنا الاثار الثلاثة، يعني حرمة اللبس في الصلاة وحرمة اللبس في خارج الصلاة كأثر مختص. احنا عندنا هنا مسألة اخرى. شنو هو المسألة الأخرى؟ هذه المسألة الأخرى خلوها بنفس المثال، إما حرير أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، بس أنا شو اللي أعلم به تفصيلا؟ أعلم بشيء واحد، أنا أعلم هذا إما أنه يحرم لبسه في الصلاة معه لكونه إما حرير أو مما لا يؤكل له، فأنا عندي علم قطعي بالأثر المشترك، وعندي شك في أنه أيضا هذا يحرم في خارج الصلاة أو لا يحرم. شوف مرة أنا لا، الترديد بين الطرفين أو بين الموضوعين أو المتعلقين اللذين تعلق بهما العلم على حد واحد. ولذا كان العلم الإجمالي ينجز الآثار الثلاثة باعتبارها في رتبة واحدة. الآن أنا علمي إما بحرمة اللبس في الصلاة كأثر مشترك، أو عندي قطع إما بحرمة اللبس في الصلاة وشك في حرمة اللبس في خارج الصلاة. واضح أن إذا كان عندي المسألة من هذا القبيل أو بهذه المثابة، رغم أن حرمة اللبس في الصلاة باعتبارها أثر متيقن، شنو كان ها رجع اللي قلنا النقطة اللي ذكرناها فيما تقدم، كأن نحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجود الأثر المشترك يقينا، والشك البدوي بالأثر المختص. يقول إذا كانت المسألة تعود إلى هذه المسألة، هذا لا إشكال في أن العلم الإجمالي ما ينجز الآثار الثلاثة، لأن الآثار الثلاثة مو في رتبة واحدة، عرفنا؟ ولذلك قلنا الفذلكة أو النقطة الأساسية كلها ترجع إلى هذه الحيثية، هل أن العلم الإجمالي يرجع إلى علم تفصيلي بالأثر المشترك وشك بدوي في الأثر المختص لنستطيع أن نجري عنه الأصل المؤمن ويصير كلام الشيخ الحلي في محلي، أو لا العلم الإجمالي يصير ثلاثي الأطراف، بمعنى أن الأثر المختص في رتبة الأثرين لكل منهما اللي هو أثر مشترك، إن كان يرجع إلى الأول فالأول يعني ينجز الأطراف الثلاثة كما قلنا، وإن كان يرجع إلى الثاني فالثاني يعني ينجز الأثر المشترك فقط ويجري في الأثر المختص الأصل المؤمن دون إشكال. يقول لعل كلام الشيخ الحلي كان ينظر إلى هذه الحيثية، هذه النقطة بالذات، يعني دائما إذا كان عندنا طرفان وأحد الطرفين له أثر مختص وكلا الطرفين لهما أثر مشترك، ولكن كنا على يقين بالأثر المشترك وشك في ترتب أي الأثر على المختص، فيقول هذا مما لا إشكال فيه أننا نستطيع أن نجري الأصل المؤمن في هذه المسألة. يترى في الخارج أن المسألتين من واد واحد، لكن يقول فرق بين المسألتين كالفرق بين الثريا والثرى، واضح لنا المسألتين
حسب رأيي.
أي يعني الضابط فيهما أن الأثر المشترك أصبح يقينا، فتحول العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالأثر المشترك وشك بدوي في الأثر المختص. ودائما إذا رجع لهذا كأي علم إجمالي، إذا علمنا بالأثر المشترك أو إذا علمنا بالأثر اللي اليقين ينحل العلم الإجمالي. يعني لو كان ما عندنا أصلا، خلنا نطبق هذه مسألة على الطرفين، مو عندنا ثلاثة أطراف، ما عندنا أصلاً أثر مختص، إذا كان عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين، تالي أنا علمت بأن لا الإناء النجس شنو هو اللي على اليسار، طرف اليمين بعد هنا شنو، خلاص ما عندي علم إجمالي، لأن العلم الإجمالي متى ينجز لنا المعلومين ويوجب الاجتناب عن كل منهما؟ ما دام باق على الجامع. أما إذا لكن ينجز الواقع مع، أما إذا تحول من علم إجمالي إلى علم تفصيلي بنجاسة الإناء اللي على اليسار فالإناء اللي على اليمين يجري فيه الأصل المؤمن ما يحتاج أصلا، ما في أحد، ما يحتاج نقول أجري أصل مؤمن، ها؟ أي لأن أصلا مو مشكوك معاه، يعني هي المثابة بهذا الوضوء. كذلك إذا كان عندنا الشك في الطرف الأثر المختص لهذه المثابة، أن يترتب عليه أثر مثلا أو لا، أو ليس بفعله أو لا، كل المسائل اللي من القبيل يصير الأثر المختص ما لا قيمة، لا قيمة له، يجري فيه الأصل المؤمن بالأشكال. فإذا كان كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكي يعود إلى هذه الحيثية فله وجه وجيه، وإذا كان كلامه شنو، لا مو إلى الحيثية، إلى نفس الكلام اللي إحنا شرحناه. كل الآثار الثلاثة في رتبة واحدة، اللي للطرف اليمين الآثران المختص والمشترك في نفس الرتبة، مثل ما قلنا أحد الإناءين نجس والآخر مغصوب مثلا، يصير شنو المغصوب، هم ما يجوز الوضوء به وما يجوز أيضا بقية التصرفات فيه، ويتنجس بقية التصرفات، أنا ما يجوز له كلامه إناء صح، وأنا عندي شنو ذاك الإناء المغصوب له أثران أو أكثر، يعني حرمة استعماله بأي استعمال، مو فقط لا يجوز، بس الآثار البقية المترتبة على حرمة التصرف في المغصوب من شرب، من شربه، من الوضوء به، من جميع استعماله في نفس الرتبة، في نفس الرتبة، انتبهنا، إذا كانت في نفس الرتبة كل الآثار تتنجس، إذا كانت لا مو في نفس الرتبة أو مشكوكة ترتب الأثر عليها لم ينجز العلم الإجمالي أثر المختص، وإنما ينجز الأثر المشترك، والأثر المختص يجري فيه الأصل المؤمن بالأشكال. تم كلام، خلنا نطبق هذا ونجي الآن إلى بحث.
اللي عدم
تصور
الشيخ ما
يفهم، لا ما نقول ما يفهم،
ثانيا انه هل يمكن ان يدعى ان هناك اثر مشترك بين طرفين ويكون العلم بهذا الاثر المشترك اجمالا؟ ما يصور لي بس امر مشترك بين طرفين ويدعى ان هذا الامر المشترك بينهما معلوم،
هذا
يكون مشترك
دائما كذا. الان انا اذا قلت يعني احد لنا النجس الاثر المشترك لهما اجمالي، ان هذا يعني حرمه شربه
صورت على نحو الاثريه
شنو،
هذا نجس وهذا مغصوب، الاثر المشترك حرمه الوضوء،
ايوه هذا الاثر المشترك،
النتيجه ان الاثر هذا مقطوع معلوم يقينا لا يمكن ان يدعى انه معلوم بالاجماع،
يعني قدر متيقن يقصد الشيخ
الأثر المشترك
من الأثر المشترك. أي.
إذا
صورنا مثل
هذه الأمثلة
التي ضربها المصنف
كل الأثر المشترك يكون معلوم بالتفصيل لا معلوم.
حتما يصير الأثر شنو المشترك يجوا، لذلك قلنا العلم إيش معناه؟
حسين المعارف.
ها؟
إذا مش حسين المعارف فارق بين الإجمال والتفصيل.
لا يعني إحنا الآن طيب نجاسة أحد الإناءين، النجاسة يجب الاجتناب عنها سواء كانت منبثقة من الطرف اليمين أو من الطرف اليسار، هذا حتما
التفصيل بالاجتناب عنها،
ها؟
تفصيلي
أي عن تفصيلي بس مردد إنه من أين آتي معاي الترديد، أنا ما أعرف جاي من الغصب ولا جاي من شسمه، لاحظت شلون الفرق، يعني الحرمة جاية من الغصبية أو من النجاسة، واضح لك أنت شيخنا
يوم عن يوم تركزون على
لا هو الأثر منين جاي، من الموضوع، عن اشتباه الموضوع،
يعني
الموضوع، هو لذلك كذا أنا عندي حتما أثر جاي إما من هذا أو من هذا، وهذا الأثر مشترك بس من اشتباهي أنا في الموضوع معاه، إما مقصوب هذا الترديد عندي أنا، أنا الترديد عندي، ولذلك يقولون هو علم تفصيلي بالجامع وشك بعدد الأطراف، كذا العلماء يقولون في العلم الإجمالي مو بصح، ينجز الأطراف بمعنى وجوب الاجتناب عنها بأي ناحية. هكذا ممكن الجزء يقول انت ان هذا قلت كذا، هذا كلامهم كذا بعد. يقول اجتنبهم، ما قلنا ان النجس هذا وهذا نجس، ما هو يقول اثنين وش عباره
ما في عباره هذا ما في شيء
يقول لك اجتنبهم حتما اجتنبهم
هذا هو المجتمع.
اي انا ويجب عليه
النجس وهذا
مقصود،
هذا رجعنا اذا ما في شيء مشترك بينهم
مشترك، وجوب الاجتناب عن كل منهما اثر مشترك الاثار. خلنا بعد الدرس نشوف اثر مشترك واضح ولا فرقة. عدل وصلنا الى فرقة ها؟
ولا فرقة وصلنا الى ولا فرقة.
اي ولا فرقة فيما ذكرنا بين ان يكون دليل الاثر المشترك بين الاطراف مختلفة، كالمثال المتقدم الحرير واللي لا يؤكل لحمه، حيث كان دليل مانعية لبس الحرير من الصلاة أو في الصلاة يتباين مع دليل لبس ما لا يؤكل لحمه، يعني ذا عليه دليل يقتص به وذاك عليه دليل يقتص به، أو أن يكون واحدا كما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الماء المضاف والمطلق، بس الماء شنو الماء المطلق والمضاف لهما أثر واحد وهو شنو أثر مشترك، يعني ما يجوز نشرب كل منهما، وذاك في بعد أثر شنو أي بطلان الوضوء، حيث يمتاز المطلق ببطلان الوضوء به، وحتى ذاك ايضا المشترك اذا بتلاحظ بتقول ايضا المشترك ذاك يبطل الوضوء بس باعتباره مضاف أي. مع اشتراكهما في عموم دليل واحد هو دليل حرمة تناول النجس كلاهما. انا شفت شلون الاثار المشترك بينهم، ما يجوز ان اتناول ان اشرب هذا الماء نجس سواء كان ماء مضاف او ماء مطلق، وايضا لا يجوز ان اتوضا به وان كان مطلقا اي لكونه نجسا. وكذا لا فرق بين كون ما به الامتياز في بعض الاطراف يختلف مع ما به الاشتراك فيه دليلا، كالمثال المتقدم، لأن مانعية لبس الحرير في الصلاة يختلف أي مباين لدليل حرمة لبسه على الرجل، لدليل آخر يقول على الرجل في خارج الصلاة أن لا يلبس الحرير أن لا يلبس الذهب، دليل آخر غير لبس حرمة لبسه في الصلاة، ذاك دليل وذا دليل. وكونه متحدا معه دليلا كما لو علم المكلف بقصبية أحد الطعامين أو نجاسة الآخر في أثر مشترك وهو وجوب الاجتناب عن كل منهم، وفي أثر مختص للمغصوب وهو حرمة التصرفات الأخرى بالمغصوب، حيث يشتركان في حرمة الأكل ويمتاز المغصوب بحرمة بقية التصرفات كبذله طعاما للحيوانات، لوضوح أن دليل حرمة أكل المغصوب هو نفس دليل حرمة بقية التصرفات، يعني الدليل الدال على حرمة الغصب أيضا يقول لك لا تبذله للحيوانات لا تهده أي تصرف من التصرفات ما تقدر تتصرف به، مو بس ما تأكله أي شيء ما تقدر تسويه تقول أنا ما أكلته بس عطيت الحيوان على التصرف. كل ذلك لعموم ما ذكرنا من الوجه وهو كون الأثر المشترك شفت شلون علم إجمالي باقي على الجامع، يدور الأثر هذا العلم الإجمالي بين أن يترتب على هالطرف أو على هالطرف، فيصير منجز هذا العلم الإجمالي لوجوب اجتناب كلا الطرفين. واضح لنا الفكرة؟ إلا أن ما سار ما تحول إلى علم تفصيلي بأحد الطرفين وشك بدوي في الآخر كما سوف يأتينا معاه. ولا كان كلام الشيخ شنو صحيح في محله، بس يقول هو مع الأسف استاذ خريد دقيق النظر، بس يقول ما يخالف عاد الواحد ما يشتغل. وطرف الترديد في الواجد للأثرين كلا الأثرين لا خصوص ما به الاشتراك منهما. ولذلك قلنا يصير شنو الأثر المختص في الحقيقة في رتبة الأثر المشترك. وكما نجز العلم الإجمالي الأثر المشترك نجز الأثر المختص لكونه في نفس الرتبة، يعني في عرض واحد على تعبير صلي الرتبة احنا أوضح في أذهان. نعم لو كان الأثر المشترك بين الاحتمالات التي هي طرف العلم الإجمالي معلوما بالتفصيل، شوفوا معلوما بالتفصيل حطوا عليه دويح، معلوما بالتفصيل الاتحاد المتعلق، يعني تحول عندنا شنو العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بأحد الطرفين وشك بدوي في الطرف الآخر، يصير كلام الشيخ في محل. اللي قال شلون نتصور أن الشيخ يعني ما جاي يفهم الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي كأن هذا يعني منقصة في حق الشيخ، لا مو منقصة، صير يعني الإنسان سبحان الله حتى بعض البديهيات في بعض الأشياء الواحد شنو يغفل عنها وإن كان عظيم الشان. ها هذا الماتر قال كذا في أستاذ أنا بس هذا كله الاتحاد لم يتنجز إلا الأثر المشترك، وجاز الرجوع للأصل الترخيصي في الأثر المختص ببعض الاحتمالات لكون الشك فيه بدوية. وبمعنى آخر أيضا بعد حتى يصير المطلب أوضح مو في رتبة الشك في الأثر المشترك حتى ينجزه العلم الإجمالي، بل متأخر في الرتبة في طوله وليس في عرضه. أي بعد انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالأثر المشترك وشك بدوي في الأثر المختار، كما إذا علمنا إجمالا بأن ثوبا معينا إما حرير أو من أجزاء ما لا يؤكل لحم تصير مانعيته من الصلاة معلومة تفصيلا، احنا هذا عندنا أثر لكن ليس طرفا لعلم إجمالي، فلا مانع من الرجوع لأصالة الحل في لبسي في غير الصلاة في غير الصلاة. أي وربما كان كلام الشيخ يقصد هذا، يعني سريان العلم الإجمالي من الجامع إلى الأثر المشترك فيصير عندنا يقين بالأثر المشترك وشك بدوي في الأثر المختص. يقول الأمثلة التي جاء بها الشيخ يرحمه الله قابلة لأن تحمل على هذا المعنى، مو اللي تكون في رتبة واحدة وفي عرض واحد، يعني في طولية في الأمثلة التي ذكرها الشيخ قدس الله نفسه الزكية. طبعا الشيخ ذكرت أنا أكثر من مرة جاه بذ علم يعني يشار له بالبنان في تحقيقاته وتدقيقاته ودقة نظره ويعني عمق فهمه ونضج المباني في ذهنه مع تواضعه، يعني شيء يعني عجيب سبحان الله، وتقوى الله أعطاه يعني مواهب كثيرة جدا رحمه الله. نعم هذا المطلب الأخير اللي نريد نختم به. أي يقول الآن كلامنا انتبه، احنا الآن بحثنا في هالمطلب كل بحثنا وين؟ عندنا علم إجمال بموضوعين مختلفين، أحد الموضوعين له أثران، أحد الأثرين يختص بالموضوع دون الآخر فإنه يشترك مع الطرف الآخر. يقول مبنانا في منجزية الآثار الثلاثة مترتب على شنو؟ مبنانا مترتب على مبنانا شلون؟ يقول ها احنا قلنا احنا ايش قلنا؟ قلنا فيما تقدم ان العلم الاجمالي ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية، واختلفنا مع من؟ مع المحقق النعيني والسيد الخوئي قدس الله نفسيهما. ماذا قال العلماء؟ قال بس بنحو ما لحرمة المخالفة القطعية، اما وجوب الموافقة القطعية لا لا لا، يجوز اجراء الاصل المؤمن في احد طرفي العلم الاجمالي، انتبه، في احد الطرفين مباشرة فضلا عن الاثر فاذا احنا شنو؟ بس يعني يتحول الاخر قلنا الى بدل فيما تقدم، وهم نظرة جاب كلام كل هذا ناقشناه فيما تقدم. بناء على مبنيي او مبنى هذين العلمين لانه متحد المبنى، العلم الاجمالي اذا في المقام اذا كان هناك موضوع له اثران والاخر له اثر واحد فقط ينجز الاثر المشترك، والاثر المختص بناء على انه لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية العلم الاجمالي حتما ما يتنجز. ليش؟ ها لأن واضح يجري فيه الأصل المؤمن بلا إشكال، عرفنا؟ الأصول المؤمنة تجري في أحد الطرفين الأصلي الأصلي، ما بالك بالفرع، يعني أولوية قطعية لجريان الأصل المؤمن في الأثر المختص بناء على أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية، وإنما ينجز معلومه بنحو حرمة المخالفة القطعية فقط. واضح لكل هذا؟ وذاك مر عندنا مثال الشيخ النائيني اللي قالنا تقريبا شبيه بهذا المثال، ما يعني اللي قال أثران أحدهما مشترك والآخر مختص، قال هذا اللي أجرينا في أحدهما ماذا؟ قاعدة الطهارة من دون معارضة إذا تتذكرون، قال إذا كان مثلا أي أحد الطرفين قال فيه مثلا تجري إصالة استصحاب الطهارة والآخر مثلا ماذا استصحاب الطهارة فيتعارضان يتسقطان، ثم يبقى أحدهما ماذا يجري فيه ماذا قاعدة الطهارة من دون، نفس الكلام نجيبه معي اللي تقدم، يعني على مبنى المحقق النائيني ما يصبح الأثر المختص منجزا، عرفنا؟ والسيد الخوي نفس كذلك مثله، بس طبعا المحقق النائيني ايش قال؟ كيف حق؟ قال بالمنجزية فيما تقدم، قال اللهم إلا أن نقول أن الاستصحاب وقاعدة الطهارة كلاهما من واد واحد، يعني إذا كان هناك أصل مؤمن يجري في أحد الطرفين هنا عندنا أصلان مؤمنان والآخر في أصل واحد يكون الأصلان المؤمنان يتساقطان لمعارضتهما للأصل المؤمن في الطرف الآخر، ما مر علينا هكذا؟ نفس الكلام يعني بناء على مبنى المحقق النائيني والسيد الخوي رحمه الله، هذا الكلام اللي قلناه ما له قيمة، لأن العلم الإجمالي الآخر اللي مو فقط ليس له معارض حتى وإن كان في نفس الرتبة، انتبهوا، حتى لو كان في نفس الرتبة بس لكونه يجري عنه الأصل المؤمن بلا معارض. فما والعلم الإجمالي هو لا ينجز معلومة بنحو وجوب الموافقة القطعية، فيصير الأصل شنو؟ جار بلا شبهة. واضح لنا الفكرة النائنية؟ أي واضح. هذا كله بناء على أن العلم الإجمالي يمنع من العمل بالأصول الترخيصية، حتى في بعض الأطراف بملاك كونه يقتضي وجوب الموافقة القطعي. قلنا قلنا ماذا يقتضي وجوب كما تقدم. وأما بناء على مبنى النائين قدس الله نفسه الزكي الذي لا يمنع من جريان الأصول في تمام الأطراف، ها؟ أي إلا في تمام الأطراف لاستلزامه المخالفة القطعية، ولكنه لا يمنع من جريانها في بعض الأطراف لكونه لا يوجب الموافقة القطعية. لو افترضنا اختصاص موضوعها به كما في المقام، بعض الأطراف يختص بها أثر بهالطرف فقط دون الطرف الآخر به كما تقدم عن المحقق النائيني وبعض مشايخنا للسيد الخوئي، فالأمر مختلف عما ذكرنا كثيرا، لأنه يصير يجري الأصل المؤمن من دون شبهة، من دون شبهة. ففيما لو علم المحدث بنجاسة الثوب أو الماء، لا أثر لنجاسة الثوب إلا المانعية من الصلاة، وأثر نجاسة الماء المانعية من الوضوء وحرمة الشرب. والمتعين المنجزية لكلا الأثرين هنا بالنسبة ماذا لنجاسة الماء، ويصير شنو؟ وأيضا ماذا؟ وحرمة الصلاة في الثوب بناء على وجوب الموافقة القطعية. أي للعلم إجمالا بامتناع الصلاة في الثوب أو امتناع الوضوء وحرمة الشرب للماء معا، لكن بناء على أن ما يقتضي وجوب الموافقة القطعية على حسب رأي العلمين الأستاذ والتلميذ الخوئي والنائيني. أما بناء على المبنى المشار إليه فلا تتنجس حرمة، فلا تتنجس حرمة شرب الماء. ليش؟ لأن هذا مو بأثر مشترك معاه، أثر مختص ويمكن أن يجري فيه الأصل كما تقدم دون معارضة. فيصير شنو؟ أنا هنا ثوب وما ينجس، الأثر المشترك اللي هو شنو؟ ما يجوز الوضوء بهذا الماء، ما يجوز استخدامه في، يعني ما يجوز أن أصلي به، والثوب أيضا ما يجوز أن أصلي به معاه، هل تنجز؟ لا إشكال فيه. بس حرمة شرب شنو؟ تجري عن أصالة مشكوك الحرمة، فأنا أجري أصالة الحل باعتبار لا معارض في الطرف المقابل. إن قلت ذاك الثوب نجس أقول الثوب النجس يجوز لبسه في خارج الصلاة من دون أي مشكلة، فما في حرمة اللبس هنا. أما بناء على المبنى المشار إليه نايني فلا تتنجز حرمة شرب الماء، لأن العلم الإجمالي وإن أوجب سقوط أصالة الطهارة في كلا الطرفين بالمعارضة لكونهما في رتبة واحدة، وتنجز العلم الإجمالي يعني الصلاة باطلة حتما. أما لكوني صليت الثوب نجس ولا شنو؟ بماء توضأت بماء نجس، كلاهما كأثر مشترك باطل الصلاة، إلا أنه لا يمنع من جريان أصالة الحل من شرب الماء لعدم معارضتها بمثلها في الثوب، إذ لا يحرم لبس الثوب النجس، حط شرب النجس لبس الثوب النجس معان، إذ لا يحرم لبس النجس اللي في الثوب خارج الصلاة ما عنده مشكلة. أي لكن بعض الأعاظم
لا يحرم شرب النجس،
لا اي اذ لا يحرم، اي صح، اي في خائن لا يحرم شرب النجس، لا شرب النجس حرام، اذ لا يحرم لبس النجس، اي هو مو بلا شرب النجس حرام، لا عندي شيء غلط مكتوب من المطبعه،
هذا هو
الصحيح.
صلح
اي تصلحوني هذا قلت لي صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. باكر إن شاء الله نكمل مقطع سهل هو والله المطلوب لو تقعدون كان نكمله بس ما